الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه طيب الطاهرين. ومن كتاب إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر رمضان تأليف فضيلة العلامة الشيخ حسن بن محمد المشاط إلى أن قال: وأنا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، دعائم الإسلام. قوله على خمس أي دعائم. وصرح به عبد الرزاق في روايته قال الحافظ العسقلاني: وخير ما فسرته بالوارد الشهادتان. قوله شهادة بالجر على البدل، وبالرفع على حذف المبتدا أو على حذف الخبر، أي أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو منها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما يطلب من المكلف في باب الاعتقاد، فلا يقال لم يذكر هذا الحديث الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك. إقام الصلاة. قوله وإقام الصلاة، المراد بإقام الصلاة المداومة عليها، من قولهم شيء قائم أي دائم، والمراد به إتمام أركانها واستيفاء أقوالها وأفعالها. وقد أشار إلى ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كما في الموطأ بقوله: من حفظها وحافظ عليها حفظ الله حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. واعلم أن الصلاة عماد الدين وأجل مباني الإسلام الخمس بعد الشهادتين، ومحلها من الدين محل الرأس من الجسد. فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له، فكذلك لا دين لمن لا صلاة له. قال سيدي أحمد بن عطاء الله في التنوير: والصلاة شأنها عظيم وأمرها عند الله جسيم. ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال: الصلاة لوقتها. وقال صلى الله عليه وسلم: المصلي يناجي ربه. وقال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ورأينا أن الصلاة اجتمع فيها من العبادات ما لم يجتمع في غيرها من الطهارة والصمت واستقبال القبلة والاستفتاح بالتكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والتسبيح في الركوع والسجود والدعاء في السجود إلى غير ذلك. فهي مجموع عبادات عديدة، لأن الذكر وحده عبادة، والقراءة بمجردها عبادة، وكذلك التسبيح والدعاء والركوع والسجود والقيام، فكل واحد منها بمجرده عبادة.
الحمد لله الذي بصدرنا بساط العبادات لنحوز بها السعادات ونرتقي بها في علي الدرجات، ولتحط عنا الخطيئات والسيئات والأوزار والمخالفات والظلمات. وصلى الله وسلم على المبعوث بالهدى والخيرات سيد أهل الأرض وسيد أهل السماوات، من ختم الله به النبوة والرسالات، عبده المجتبى المختار، خير البرية محمد بن عبد الله، حميد الصفات، عظيم الأخلاق والنعوت الحميدات. اللهم أدم عليه صلواتك والتسليمات، وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وأبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك وآلهم وأصحابهم وملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد أن شرح الشيخ عليه رحمة الله تعالى آيات متعلقة بالصوم في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وما بعدها، أخذ يذكر الحديث الذي فيه ذكر الصوم وفيه ذكر دعائم الإسلام التي يقوم عليها الإسلام والأسس التي أسس عليها الإسلام، وهي الأركان الخمسة التي قال عنها عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام ابن عمر أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس. حقائق الإسلام تقوم على هذه الخمس الأسس، فهي أسس ودعائم، وبقية البيت الذي يبنى على الدعائم مما أمرنا به من أوصاف ومما حذرنا عنه من منهيات أن ننتهي عنها، فاندرجت كلها لكنها لا تقوم إلا على هذه الدعائم، ومن دون هذه الدعائم لا عبرة ولا قيمة للصفات الأخريات ولا شان لها في الآخرة. يقول: بني الإسلام على خمس، وقد ذكر في رواية عبد الرزاق دعائم الإسلام أو على خمس دعائم، الأولى منها الشهادتان، والشهادة الاعتقاد بالقلب مع الإقرار باللسان والبيان للغير، شهادة أن لا إله إلا الله، اعتقاد بالقلب أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، لا يستحق العبادة أحد في الكائنات غير إلهنا مولانا الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، فهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، وهو الإله وما سواه مالوه، وهو سبحانه وتعالى الرب وما سواه مربوب، وهو الأول وما سواه حادث وناشي، كان عدما كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء معه، يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه. فلا يستحق شيء من الكائنات، عرش ولا كرسي ولا أرض ولا سماء ولا ملك ولا إنسي ولا جني ولا غيرهم، ولا صالح ولا طالح، ولا ولي ولا شقي، ولا مقرب ولا مبعود، ولا شيء من الجمادات والنباتات والحيوانات، لا يستحق شيء من العبادة دون الله جل جلاله، فلا إله إلا الله، فكل ما ذكر عبيد له وتحت حكمه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا جل جلاله وتعالى في علا. شهادة أن لا إله إلا الله هي التاج الأعظم الذي تتوج برؤوس المؤمنين، وبها فوزهم الأكبر، وتمامها بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء من الصحابة فمن بعدهم أن من ادعى شهادة لا إله إلا الله وكذب بأن محمد رسول الله كافر مخلد في النار، لا تقبل منه حتى يشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي الإيمان برسول الله إيمان بجميع الأنبياء والمرسلين لأنه جاء مصدقا لهم ولما معهم، وإيمان بجميع الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى لأنه جاء بالكتاب مهيمنا عليها ومصدقا لها، وإيمان بجميع الملائكة فإنه جاء مبين لفضلهم ومكانتهم وآمر بالإيمان بهم، بالإيمان به إيمان بجميع ما أمر الله به أن يؤمن به، وبتكذيبه تكذيب بما أمر الله أن يؤمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم بعد ذلك أن هذه الشهادة مقتضاها عملك بأمره واجتنابك لما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأعظم ذلك الصلاة وإقام الصلاة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم ثبتنا عليها وزدنا منها وقوي فينا أنوارها واجعلنا عندك من خواص أهلها برحمتك يا أرحم الراحمين. قال نبي: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. قال الله لسيدي خلقه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتما النبيين، وخاتم النبيين وخاتم النبيين. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فجاءنا بالشرائع وأعظمها الشهادة، بعد الشهادتين الصلاة، وأخذ الشيخ يتحدث عن الصلاة في قول النبي: وإقام الصلاة المداومة عليها الملازمة لها، الإقامة الملازمة والاستمرار والأداء على الوجه الطيب. فلا يقال أقام شيء إلا إذا لازمه وأحسنه، أداه على الإحسان وواظب عليه، فيقال أقامه. فالإقام الصلاة ملازمة واستمرار على أدائها بالإحسان بالإتقان بشروطها وأركانها. وقالوا إن الحق في القرآن لم يذكر الصلاة إلا ذكر فيها الإقامة ليدل على معنى الملازمة ومعنى الإحسان. فيقول والمقيمين الصلاة أقاموا الصلاة، ولم يقول صلوا ولا صلوا لكن يقول أقيموا الصلاة، ولم يقول والمسلمين قال والمقيمين الصلاة. وهكذا في عامة الآيات يذكروا لها لفظ الإقامة، فأقيموا الصلاة يعني لازموها وأدوها على التمام على الكمال على الإحسان. جعلنا الله من خواص المصلين الذين يقيمون الصلاة. وبذلك سمعت قول الصالح لما سئل وقد صلى أصليتم؟ قال أنا أقول لكم ما استطيع حجزم أقول لكم صلاة، أنا نعم وقفت وانحنيت ركوع وارتفعت ووضعت الجبهة على الأرض، نعم فعلت كل ذلك، وما أقدر أقول لكم صليت، خوفا من أنه لم يؤديها على وجهها ولم يقم بحقها عليهم رضوان الله تعالى. فهذا شان الصادقين مع الله تعالى، يرون أن مهما أحسنوا وبالغوا وأتقنوا فلم يقوموا بحق الألوهية والربوبية ولن يبلغوه، وما معهم إلا فضله سبحانه وتعالى وفهم يرجونه. قال من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، يقول سيدنا عمر، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. الصلاة عماد الدين وأجل مباني الإسلام. وبهذا يعرف أن شأن من كان يقبل في رمضان ثم يهمل الصلاة في غير رمضان، نقول علامة قبولك في رمضان أن تواظب على الصلاة طول عمرك. أو من يذهب إلى الحج ويترك الصلاة في الطريق إلى الحج وما إلى ذلك، قال العلم إن ترك الفريضة أعظم من حجة وحجات 70 حجة، ترك فريضة واحدة ما يساويها، ولا حجات كثيرة فإنها عظيمة القدر عند الله. فليعلم منزلة الصلاة وهي من الإسلام كالرأس للأجسام. وهل ترى في الناس حيا بغير رأسي؟ ما يمكن. وهكذا كشان الذي يدعي الجهاد في سبيل الله ثم يهمل الصلوات ويتركها. وقد شرع الله الجماعة فيها حتى إذا جاءت وقت الصلاة والعدو متربص بنا ونحن في حالة قتاله وشرع لنا الجماعة، وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، وقت الخوف وقت القتال قال وليأخذ، فإذا سجدوا كملوا الركعة كملوا ركعتهم الثانية وحدهم ويذهبون. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فهكذا معدوا صلاة وبسدوا جماعة، جماعة في الصلاة في وقت الشدة، فلا خير في دين لا صلاة فيه. فما أعظم شان الصلاة وكرمها عند الله. وقد أصبنا بما أصبنا به بإهمال كثير من أبنائنا وبناتنا لهذه الصلاة وتساهلهم وإضاعتهم لها. وإذا جيت إلى شركات المسلمين من في طائرات وفي سيارات وسائل النقل وغيرها، وجدت العدد الكبير منهم، والتأسيس أيضا لضرب الأوقات بعضها أحيانا وقت الإقلاع عند طلوع الفجر، وقت إقلاع الطائرة عند طلوع الفجر يبصر ولا بتروح الطائرة رو بعدين تصلي في الطائرة وما تصلي وكيف تصلي. وهكذا الباصات وغيرها من عدد في إهمال، مع أنهم بإمكانهم أن يراعوا الأوقات ويضعوا كل شيء في مكانه ويقفوا في أوقات الصلوات، وقد جعلها الله تعالى على يسر وجعل فيها الجمع للمسافر إلى غير ذلك مما سيأتي. وقد أطال الشيخ الكلام في الصلاة وهو في محله وأهله، ركن ديننا عماد ديننا رأس ديننا، لا بد لنا من تعظيمها. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم على تركها وهم أبناء 10، في 10 سنين ما تتركوا يترك الصلاة وسط دارك، ليتنزه مجتمع المسلمين من انقطاع الصلة بالله، حتى من أبناء 10 سنين قبل بلوغهم لا يقطعون الصلاة، فكيف بمن عداهم بعد ذلك؟ لذا نقل من كتاب التنوير عن ابن عطاء الله قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأن شأنها عظيم وأمرها عند الله جسيم. ولما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، والمصلي يناجي ربه كما جاءنا في الحديث الذي ذكر عندكم أنه رواه البخاري والإمام مالك في الموطأ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، رواه مسلم. قالوا فلو فرضنا أن أي مخلوق غير ساجد ووجد في السماء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة أو عند البيت المعمور وشخص في الأرض ساجد، لكان الساجد في الأرض أقرب إلى الله من ذاك الذي هو فوق السماء السابعة عند البيت المعمور، وليس بساجد لأن قرب الله كما سمعنا ليس مسافة وليس مكان، وإنما قرب معنوي وفيض إليه يكشف به الحجب عن عبده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فالله يحققنا بحقائق السجود. وفي الحديث أن من سجد لله سجد في رمضان بنى الله له قصرا في الجنة، ومن سجد سجدة في رمضان بنى الله جعل الله له شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، وكم بالسجدة الواحدة في رمضان، فكثر سجدات يكثر لك الرب الجزاءات الوافيات. ويقول اجتمع في العبادة في الصلاة من عبادات ما لم يجتمع في غيرها، قراءة القرآن عبادة، تكبير عبادة، التسبيح عبادة، التشهد عبادة، القيام عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، الحمد عبادة، كله في الصلاة، كله في الصلاة، أنواع من العبادات مجموعة، وقد تعبد الله بها ملائكة منهم قائم منهم راكع منهم ساجد، وما تفرق الملائكة الراكعين ساجدين قائمين اجتمع للمؤمن في ركعتين ركعهما فيها الركوع والقيام والسجود، يجيب حق الملائكة هؤلاء كلهم، بعضهم راكع منذ خلقه الله إلى أن تقوم الساعة، بعضهم ساجد إلى أن تقوم الساعة، بعضهم جالس إلى أن تقوم الساعة، بعضهم قائم إلى أن تقوم الساعة، ويجي العبد المؤمن يجمع الله له أنواع عبادتهم هذه في ركعتين يركعها، يركع ويسجد ويقوم وحصل خيرات كثيرة فضلا من الله، فتعبد بها ملائكة فهي من خير ما يعبد الله به هذه الصلاة إذا روعي حقها، الله يجعلنا وياكم من أهلها.
والآيات في الأمر بها والمحافظة عليها وأنها من سيم المؤمنين وشعارهم كثيرة جدا، فإن أردت شيئا من ذلك فاسمع ما يتلى عليك وكن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى واصدق القائلين حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. الإنابة الرجوع إلى الله والتقوى امتثال المأمورات التي منها إقامة الصلاة واجتناب المنهيات التي من جملتها ترك الصلاة. ثم أكد في الآية الأمر بإقام الصلاة الذي هو الإتيان بها على الوجه المأمور به، فقال وأقيم الصلاة، وعطف على هذا الأمر النهي عن الشرك فقال ولا تكونوا من المشركين، مما يدل دلالة واضحة على شأن الصلاة في نظر الشارع وأن تاركها على خطر عظيم في دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى شأنه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
ففي الآيات الأولى الأمر بالمحافظة على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر في أصح الأقوال، وقيل أنها الصبح وقيل غير ذلك، وجاء في الخبر صلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أن أيضا معنى الوسطى الصلاة المثلى الفضلى، يعني حافظوا على أن تكون صلواتكم على الوجه الأمثل، حافظوا على صلواتي والصلاة الوسطى أن تكون كل صلاة لكم وسطى بمعنى فضلى، لأن الأوسط يأتي في اللغة بمعنى الأفضل والوسط الفاضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال أوسطهم أفضلهم وأعدلهم، لما أقول لكم لولا تسبحون، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ولكن دل الحديث أيضا أن واحدة من الخمس وسطى وهي صلاة العصر على أصح الأقوال لما جاء في الحديث، الله يرزقنا المحافظة عليها والقيام بها على الوجه المرضي. وقد قبر ثابت البناني ثم كان في بعض الذي دفنوه سقط على أحدهم شيء فرفع اللبنة فإذا به قائم يصلي، فعجب وأخذ حاجته ورد اللبنة وذهب إلى عند أختي ثابت، يا أخت ثابت ما كان يفعل أخوك ثابت؟ قال لماذا تسألني؟ قالت لماذا؟ قال بس أريد أن أعرف. قالت إيش تعرف إيش السبب؟ حتى ما أخبرها قالت إني أسمعه يتهجد في الليل، يحب الصلاة يقول قاعد يتهجد في الليل من 50 سنة في هذا المكان كل ليلة أسمعه يدعو الله يقول اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري. فما كان الله ليرد دعاءه قد 50 سنة وهو يدعو أن الله يعطيه الصلاة في قبره، وذلك لما ذاق من حلاوة الصلاة ولذة الصلاة فأحب أن يصلي وهو في القبر كذلك. وفي الحديث الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى وهو قائم يصلي في قبره، وهو قائم يصلي في قبره. وفي الحديث الآخر الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صلوات الله وسلامه عليهم. ورزقنا الله لذة الصلاة وحلاوة الصلاة ولذة المناجاة. إذا علمت ذلك فخاطب نفسك ولا تتكاسلي 20 ركعة، وإذا أخذت منك ساعة أو ساعتين وثلاث ما حد منا ثلاث ما حد 3 ساعات، ساعتين إلا ربع ساعة ونصف، وعادك تستثقلها وعادك تريد تخففها لا إله إلا الله، زيد بينك تزيد ساعة ساعتين فوقها، لأن أعلى شيء وأحلى شيء وحادث ساحة مناجاة ربك. قل لنفسك ماذا يبعدك عن هذا، ما يكسلك عن هذا، ما يخذلك عن هذا، أليس في هذا قربك منه، أليس في هذا تجليه عليك، أليس في هذا خير ما تدخرينه للقاء، ففيما التأخر وفيما التراخي. اللهم وفقنا وأثبتنا في الموفقين الصادقين الذين هم على صلاتهم دائمون. وقالوا لبعض العارفين بماذا تحدث نفسك في الصلاة، هل تحدث نفسك في الصلاة بشيء؟ قال هل شيء أحب لي من الصلاة أحدث نفسي به فيها؟ قال لو كان شيء أحب لي منها ممكن أتحدث به، هي أحب شيء لي فلا أحدث نفسي في الصلاة بشيء. قرأ.
وقال تعالى جانوا قد أبلع المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فاستثناهم الله من نوع الإنسان المخلوق على الهلع والجزع عند مس الشر والمنع عند مس الخير له،
يعني سيء الطباع التي طبع عليها الإنسان يتخلص منها من قام بحق الصلاح. سيئات الطبائع التي طبع الإنسان عليها إذا قام بحق الصلاة نزعت منه وصار إنسان آخر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين، فتخرج منهم هذه الطبيعة ولا يصير لا جزع عند مس الشر ولا هلع عند مس ولا منع عند مس الخير، ولكن استقامة وشكر وصبر وحمد ووضع كل شيء في موضعه. ففي الموضعين من القرآن القوم اللي أثنى الله عليهم بصفات في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج نشر لنا صفات أثنى على هؤلاء القوم في كل الموضعين، افتتحها بالصلاة واختمها بالصلاة. في سورة المؤمنون قال يدفع المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الغمر زود كذا كذا، آخر شيء ختمها والذين هم على صلواتهم يحافظون، بدأ بالصلاة وختم بالصلاة. جاء في المعارج إلا المصلين بدأ بالصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم من عذاب ربهم يشكون عذاب ربهم غير والذين هم يفرجهم حافظون للأزواج والذين هم بشهاداتهم، وختمها والذين هم على صلاتهم يحافظون. شوف ختمها بالصلاة وابتداها بالصلاة في كلا الموضعين، فما أعظم الصلاة. اللهم ارزقنا حسن الصلاة. قال سيدنا المصطفى وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. بعده.
وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالمصلي المقيم للصلاة كما أمر الله ورسوله تنهاه صلاته عن فعل ما يكرهه الله منه. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة لا يساو أحدا ينسب نفسه إلى الإسلام ويعد شخصه في صفوف المسلمين أن يترك شيئا منها في حال من الأحوال ما دام يعقل، ولو بلغ به المرض والعجز أقصى غاياته. نعم، إذا لم يستطع أن يصلي قائما مستقلا لمرضه فيصلي قائما مستندا، وإذا لم يقدر فيصلي جالسا كذلك، وإن لم يستطع فمضطجئا على جنبه الأيمن فالأيسر فعلى ظهره، ودين الله يسر. معنى إضاعة الصلاة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال الشمس الذهبي في كتاب الكبائر: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، ولكن أخروها عن أوقاتها. وقال سعيد بن المسيب سيد التابعين وإمامهم: هو ألا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي المغرب إلى العشاء، ولا يصلي العشاء إلى الفجر، ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس. فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم يتب أوعده الله بغي، وهو واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون عنها متهاونون بها. وقال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال: هو تأخير الوقت، أي تأخير الصلاة عن وقتها. سماهم مصلين لكنهم لما تهاونوا بها وأخروها عن وقتها أوعدهم بويل، وهو شدة العذاب. وقيل: هو واد في جهنم لو سيرت به الجبال الدنيا لذابت من شدة حره، وهو مسكن من يتهون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله ويندم على ما فرط. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال المفسرون: المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، فمن اشتغل بماله في بيعه وشرائه ومعيشته وضيعته وأولاده عن الصلاة في وقتها كان من الخاسرين،
أعاذنا الله من الخسران. فمن لم يستطع أن يصلي قائما ولو مستندا إلى شيء فليصلي جالسا بنفسه أو مستند إلى شيء، فإن لم يستطع فمضطجع على الجنب الأيمن أو الأيسر، فإن لم يستطع فمستلقيا على ظهره، وما دام عقله فيه لا رخصة في ترك الصلاة، لا ما أعظمها عند الله. ماشي، ما دام عقلك فيك صل بأي كيفية ما تقدر. قال صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. فكيف يركع ويسجد وهو مستلقي؟ قالوا: يومي براسه قليل الركوع وأكثر منه للسجود. قالوا: ما عاد يقدر يحرك راسه. قالوا: ببصره، يقول بعينه كذا، يغمض قليل للركوع يغمض أكثر للسجود. قالوا: تعبان ما يقدر يحرك عينه، عقله فيه؟ يصلب قلبك، صلب قلبك، لا تترك الصلاة، لا تقطع صلتك بالله سبحانه وتعالى، ما أعظم شأن الصلاة هكذا. ولهذا من الخطأ الكبير يكون مريض في مستشفى أو غيره، يكون عنده نجاسة أو غيرها، ولا طبيب ولا ممرض ولا زائر يرشده يلهمه يقول له صل، وهي الصلاة عين الشفاء وأصل الشفاء. ترك الصلاة مرض الأمراض، أشد من المرض اللي أنت فيه ترك الصلاة. صل بأي كيفية، ولو عجز عن إزالة النجاسة صلى بالنجاسة ومهما قدر. وإيش فايدة ممرض وقريب عنده يزوره ولا يطهرونه لصلاة ولا يقومونه لصلاة؟ فإيش إيش هذا العناية هذا؟ وإيش هذا القيام بالواجب في حق مرضى مساكين في المستشفيات؟ فإذا مرضوا بترك الصلاة كان أشد من كل الأمراض، أشد من الأمراض الأخرى كلها تركهم للصلاة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيجب أن يذكروا بالرخصة لهم، واسمه ينبغي أن توضع الأسرة في المستشفيات المسلمين على هيئة تناسب الصلاة. الذي يقدر يصلي قاعد يخلونه متجه إلى القبلة، والذي بيصلي وهو مستلقي يخلو القدمين كذلك إلى القبلة، القدمين إلى القبلة، والذي بيصلي وهو مضطجع فيخلوه على الشق الثاني يكون مضطجع على يمينه ويكون إلى القبلة. وإيش اللي يمنع أن مستشفيات المسلمين تقوم أسرتها على هذه الأسس؟ هذا هو الواجب لهم إن علموا دينهم وعرفوا قدر شريعة ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. ولكن يحصل ما يحصل ويكون إهمال كبير، فينبغي أن نتنبه لذلك بعد ذلك. يقول إيش معنى تهديد الله في من أضاع الصلاة؟ أضاع الصلاة ما هو تركها، تركها دول مع الكفار والعياذ بالله تعالى، تركها من أصلها إلا يصلي لكن يأخر الصلاة عن وقتها، ما يبالي بخروج وقت الصلاة، قال هذا مبيع للصلاة، هذا مضيع. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، قال ابن عباس أخروها عن أوقاتها. وهذا التفسير يناسب التفسير المرفوع في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون، كما سمعت في الحديث يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص سألت رسول الله عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال هو تأخير الوقت، يعني يصلون لكن يأخروا الوقت، يأخروا الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها. سماهم مصلين لكن لما تهاون وأخروا عن وقتها هددهم بالويل، ويل للمصلين، وهذا تهديد. والتهديد إذا جاك من قوي انتبه لنفسك، إذا جاك من قوي قادر انتبه، إذا تهديد إيش وراه، أما تهديد جاك من واحد ضعيف ولا مثلا لو جي قدامك صبي يهددك ولا واحد أضعف منك يهددك، إيش تهديد؟ ما في شيء، لكن واحد صاحب بطش وقوة وقدرة انتبه لنفسك. فإذا جاء تهديد من جبار السماوات والأرض يقول لك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم اسم وادي في جهنم غي وويل للمتهاونين بالصلاة والمؤخرين لها عن أوقاتها، هذا الوادي من شدة حره لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت، هذا مسكن المتهاونين بالصلاة، فإن مسكن التاركين لها بالأصل أشد من هذا والعياذ بالله تعالى، أجارنا الله من ذلك. فإذا أخر العبد الفريضة عن وقتها كتب اسمه على باب النار فلان بفلان، لابد له من دخول النار. كان في طريق ذهاب إلى زيارة النبي هود جاء الحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور عليه رحمة الله، فدخل ضيفوه بعض أهل قسم، فكان عندهم عملوا العشاء ودعوا بعض الناس، دخل يتنفل في الصلاة بعد المغرب حتى جاء وقت العشاء، قالوا تفضل العشاء، قال إن كان ما بيقع بخاطركم تأذنوا لي الليلة، أحب صلاتي أحب عشائي صلاة إن أذنتم، إن كان بيقع بخاطركم أنا بأكل معكم بقوم، لكن إذا أذنتم أنا الليلة مرتاح أحب صلاة أحب عشائي صلاة، فيصلي بعد عشاء صلاة. قالوا نحن عملنا هذا كله إكرام لك، ولكن ما بنكلفك، وإذا أنت لذتك وراحتك في الصلاة هذا حظ الأولاد والناس بيأكلونه وأنت توك في صلاتك أحب أن يكون عشاء صلاة، قال الليلة بعد عشاء صلاة عليه رحمة الله تعالى. وهكذا شانوا المصلين. قال سيدنا عروة بن مسعود نحتاج نقطع رجلك من أجل الأكلة ما تسري في باقي جسدك، قال طيب، قالوا نعطيك شيء يغيبك عن الحس حتى لا تحس بالقطع، قال معاذ الله أن أتعاطى ما يحجب عقلي عن التفكير في عظمة الله، وكيف نقطع رجلك؟ قال سأصلي، فإذا دخلت إلى الصلاة أمد رجلي فاقطعوا فإني لا أحس في الصلاة بشيء. ولما كان في التشهد مد رجله جاء وقطعوا الرجل وضمدوها حتى سلم، قال قطعتهم؟ قالوا قطعنا من زمان خلاص، روحوا قد كل شيء كمل، حملوا رجله ليدفنوها، قال اللهم إنك تعلم أني لم أمشي بها إلى معصية منذ أسلم، قال هذه الرجل ما مشيت بها إلى معصية منذ أسلم الحمد لله. وثم قال اللهم إنك وهبت لي رجلين أخذت أحداهما وتركت لي الأخرى فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت، رضي الله عن هؤلاء الصحابة. في نفس اليوم رجعوه إلى البيت، هناك ينادي على أحد ولديه، كان عنده ولدين والولد يلعب مع أخوه في سطح وسقط من السطح ومات، ما دروا كيف يقولوا له، عاد رجله قطعت والولد مات، أين الولدين؟ ما لحوا أخبروا، قال اللهم لك الحمد وهبت لي ولدين أخذت أحدهما وتركت لي الآخر فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. فكان نموذج من تربية محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه. اقرأ.
الترهيب من ترك الصلاة، إذا علمت هذا وما جاء فيه من الآيات فاصغ لما أذكره لك مشفوعا بشيء من الأحاديث النبوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وقال صلى الله
أخذ بظهر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فحكم على من ترك الصلاة بالكفر وهو شديد، وقال الأئمة الآخرون إن تركها جاحدا بها مكذبا فهو كافر، وإلا مسلم عاصي، مسلم عاصي حتى يتوب ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. قرأ.
وقال صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فقد هبط عمله. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. قال بعض العلماء وإنما يحشر تارك الصلاة مع هؤلاء الأربعة لأنه إنما يشتغل عن الصلاة بماله أو ملكه أو بوزارته وبتجارته، فإن اشتغل بماله حشر مع قارون، وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون، وإن اشتغل بوزارته حشر مع هامان، وإن اشتغل بتجارته حشر مع أبي بن خلف تاجر الكفار بمكة.
وبعد
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وروى البيهقي بإسناده أن عمر بن الخطاب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله تعالى في الإسلام؟ قال الصلاة لوقتها، ومن ترك الصلاة فلا دين له، والصلاة عماد الدين. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى العبد الصلاة في أول وقت صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي إلى العرش، فتستغفر لصاحبها إلى يوم القيامة وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا صلى العبد الصلاة في غير وقتها صعدت إلى السماء وعليها ظلمة، فإذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق أي البالي
الخلق
أي البالي، ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. وقال صلى الله عليه وسلم
عندنا ننطق عندنا بخلق الخلق الثوب البالي يقول له خلق، وهنا بالشكل ضبطها بذلك وخلق وخلق. قرأ.
وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاتهم من أما قوما وهم له كارهون، ومن استعبد محررا، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته. وقال صلى الله عليه وسلم من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم من لدي الله وهو مضيع للصلاة لم يعد الله بشيء من حسناته. وقال ابن مسعود من لم يصلي فلا دين له. ولما طعن أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه قيل له الصلاة يا أمير المؤمنين، قال نعم. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وصلى وجرحه يثقب أي يسيل دماء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك صلاة واحدة متعمدا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. قال عبد الله بن شقيق التابعي رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وسئل رضي الله عنه عن امرأة لا تصلي فقال من لم يصلي فهو كافر. وقال عون بن عبد الله إن العبد إذا أدخل قبره سئل عن الصلاة أول شيء يسأل عنه، فإن جازت له نظر فيما دون ذلك من عمله، وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد. قال ابن حزم لا ذنب بعد الشرك أعظم من تأخير الصلاة عن وقتها وقتل مؤمن بغير حق. ثم لتعلم أن تارك الصلاة ليس له حق.
هذه أحاديث متعددة في عظمة الصلاة وشانها وفيه الإضاعة والمحافظة لها. يقول إذا صلى العبد الصلاة في وقتها وفي أول وقتها صعدت إلى السماء ولها نور حتى تنتهي العرش تستغفر صاحبها إلى يوم القيامة، تقول حفظك الله كما حفظتني، دعاء الصلاة مستجاب. وإذا صلى عبد الصلاة في غير وقتها أخرها صعد السماء وهي عليها ظلمة، إذا انتهت إلى السماء تلف كما يلف الثوب الخلق أي البالي، يضرب بها وجه صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني. لما سئل بعض العارفين بلا عن أحوال الناس وتعبهم وما هم فيه، قال بهم دعوة الصلاة اللي يضيعونه، وتقول ضيعك الله ضيع الله، فهذا الذي بهم هذا المصائب اللي بهم المشاكل، ضيعوا الصلاة، فبهم دعوة الصلاة عليهم تدعو. وهكذا لا يقبل الله صلاة من أما قوما وهم له كارهون، سيء خلق سيء معاملة، ما يبغونه بالقوة يتقدم قدام الناس يصلي بالناس، ما يقبل صلاته هذا. أما قوما وهم له كارهون. والثاني استعبد محرر، إنسان حر ذو استعبدوا راح يبيعوا اللي يستخدموا بغير حق، ورجل أتى الصلاة دبارا بعد وقتها والعياذ بالله تعالى. ويؤخذ منه فضل من أما قوما وهم به راضون، وقد ورد في الحديث بين بعض فضلهم. وكذلك الجمع بين الصلوات من غير عذر، لا مرض لا سفر لا حاجة لا قضية، اخر ذا إلى ذا وذا إلى ذا. ومنه ما لا يؤخر مثل العصر إلى المغرب، ومنه ما لا يقدم مثل الظهر إلى الفجر وإلى المغرب إلى العصر وما إلى ذلك. فما يكون للإنسان تأخير ولا تقديم إلا لمن كان ناسيا أو كان معذورا بعذرين لا يطيقه، فعند بعد ذلك يقضي ما فاته. ولما طعن سيدنا عمر وقام إلى الصلاة بعد ذلك وصلى، وجرحه يثعب دما يسيل دما للضرورة، وقال قولته المشهورة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، رضي الله عنه. وهكذا أول ما يسأل الإنسان عليه في القبر ثم في القيامة الصلاة، إن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. اللهم اجعلنا من مقيمي الصلاة.
قرأ. ثم لتعلم أن تارك الصلاة ليس له حظ في دعاء الصالحين، لأنه خرج من زمرتهم مع ما فوته على نفسه من حق العباد الذي عليه كل يوم في كل صلاة من الدعاء لعباد الله الصالحين. وقال الحبيب سيدي السيد عبد الله باعلوي في النصائح الدينية والوصايا الإيمانية: ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها المبادرة بها في أول مواقيتها، وفي ذلك فضل عظيم، وهو دليل على محبة الله وعلى المسارعة في مرضاته ومحابه. قال عليه الصلاة والسلام: أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله، وإن العبد ليصلي الصلاة ولم يخرجها عن وقتها، ولما فاته من أول الوقت خير له من الدنيا وما فيها، وقبيح بالمؤمن أن يدخل عليه وقت صلاته وهو على شغل من مشاغل الدنيا فلا يترك، ويقوم إلى فريضته التي كتبها الله عليه فيوديها، وما ذلك إلا من عظم الغفلة وقلة المعرفة بالله ومن ضعف الرغبة في الآخرة. ومن المحافظة على الصلاة والإقامة لها حسن الخشوع فيها، وحسن الحضور للقلب، وتدبر القراءة وفهم معانيها، واستشعار الخضوع والتواضع لله عند الركوع والسجود، وامتلاء القلب بتعظيم الله وتقديسه عند التكبير والتسبيح وفي سائر أجزاء الصلاة، ومجانبة الأفكار والخواطر الدنيوية، والإعراض عن حديث النفس.
رضي الله عنه أعلى الله درجاته. هذا شيخ لا إله إلا الله. لبعض الذين يتابعونكم عبر الإنترنت يسألون عن تقوية الصلاة الصلة بالجناب النبوي، هو ذلك بمتابعته ومضاعفة محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام وكثرة الصلاة والسلام عليه. وأخ كذلك من مصر يسأل: ما دواء من قلبه عند غنمه؟ أن يتذكر حقيقة غنمه فيترك غنمه لأجل غنمه، وغنمه ربه وقربه من ربه، فيتذكر عظمة الله وعظمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من ذكر الله ذكر رسوله، يحمل نفسه على الحضور حتى ينصرف القلب من الغنم إلى الغنم الكامل التام الدائم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. غدا من الحجاز يقول إنه يتعب من طول القيام في الصلاة بسبب مرض عنده، هل لو جلست شيء يزيد ذلك ويحصل أجر؟ نعم، بحسب المشقة يجلس المريض ولو مثل أجر القائم إذا لم يمنعه من القيام إلا المرض وشدة المشقة، وما دام يخف ويسهل عليه القيام فهو أفضل، ويجوز أن يصلي جالسا، لكن إذا صلى جالسا وهو قادر على القيام بلا مشقة شديدة له نصف أجر القائم، هذا بالنسبة للتراويح وللنوافل، أما الفرض فلابد أن يقوم ما دام قادر على القيام، فإن لم يستطع القيام صلى جالس، فإذا صلى النفل جالس وهو لا يستطيع القيام فأجره مثل من صلى قائم لأنه معذور. الأفضل في الصلاة هو ساجد السجود ولو هو قائم في القيام؟ طول القنوت يعني طول القيام في الحديث من أفضل الصلاة، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال وذكر القيام أفضل من ذكر السجود لأنه قرآن، وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وكل من الأركان في الصلاة ذا شان عظيم، وكل ما خشع فيه القلب أكثر فهو الأفضل، سواء قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس بين السيدتين أو تشهد.